الآن يقول المؤلف فصل في الفيء، والفيء هو ما يدخل على المسلمين، هو ما يدخل على المسلمين من أموال الكفار من غير قتال، وما يدخل على المسلمين من أموال الكفار من غير قتال. والفيء الرجوع، فكأن هذا المال رجع إلى المسلمين لأنه هو الأصل. طيب رحمك الله، يقول المؤلف هنا: وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. واضح هذا؟ هنا المسلمون غنموا غنائم الكفار من غير أن يجاهدوا، من غير أن يوجفوا، يعني تحركوا حركة السير بخيل ولا ركاب. هنا يقول المؤلف: أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، لما قال، لما جاء في القرآن: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، والآية لبعده: وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وكذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان، وكذلك قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. كل هؤلاء إيش لهم من الفيء؟ لهم من الفيء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إن هذه الآية عندما قرأ ما أفاء الله ورسوله إلى آخر الآية اللي هو الذين جاءوا من بعدهم، قال: قد استوعبت المسلمين عامة، ولئن عشت ليأتين الراعية وهو بسر، وهو مكان مرتفع من الوادي، مكان يقول: وليأتين، ولئن عشت ليأتين الراعية وهو بسر نصيبه فيها ولم يعرق فيها جبين. الله أكبر، هذا العدل في العطية رضي الله عنه. يقول: والله لئن عشت ليغنم المسلمون غنائم، وأوزع هذه الفيء لأوزعها للراعي اللي ما علم عنا ولم يعلم عن حالنا، لأعطينه الراعي وهو بسر من غير أن يعرق جبينه رضي الله عنه. فما أعدله رحمه الله ورضي عنه. ونقف عند هذا، ولعلنا أيها الإخوة إن سمحتم بعد صلاة العشاء نجلس ربع ساعة نص ساعة نكمل هذا الباب. جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر.
أبي وسلم تسليما كثيرا. تحدثنا أيها الإخوة عن الفيء، وقلنا أن الفيء هو ما يرجع للمسلمين من مال الكفار من غير قتال. ومن المسائل في هذا الباب هو أن من وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام، يقول المؤلف: فأخذه فهو له. يعني بذلك رحمه الله أن من وجد من المسلمين حربيا في بلاد المسلمين، والحرب قلنا هو الذي بينه وبين الدولة المسلمة حرب، أما الذي بينه وبين اتفاقات ومعاهدات فإنه يسمى مستأمن ومعاهد. وأما الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين له مال المسلم وعليه ما عليهم فيسمى الذمي. يقول المؤلف: ومن وجد كافرا يعني حربيا ضالا على الطريق دخل في صحراء البلد المسلم وضاع، فوجده أحد المسلمين، يقول المؤلف: فأخذه فهو له، فليس من الغنائم. لماذا؟ قال: لأنه في حكم المباحات كالكلى والعشب واللقطة والصيد، فلا يلزم أن يذهب به ويكون غنيمة، فليس هذا من الغنائم. هذا هو المشهور عند الحنابلة. يقول المؤلف: وإن دخل قوم لا مناعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام، فما أخذوا فهو لهم بعد الخمس، بعد الخمس. مثال ذلك: جاء جماعة من المسلمين دخلوا بلاد الكفر، بلاد الحرب الذي ليس بينها وبين المسلمين عهد وموافق ومعاهدة واتفاق في عدم الحرب. دخلوا متلصصين، ما دخلوا بأمان، تأمل، دخلوا متلصصين. الأمان وضع التأشيرات، هذا يعد أمان، فإذا دخل بناء على النظام فيسمى أمان. فإن دخل بأمان فلا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا في دار الحرب إذا كان قد دخل بأمان. أما إذا كان بينه وبين اتفاق فلا شك في حرمة ذلك كما سوف يأتي في باب الجزية. أما إن دخل من غير أمان وهي دار حرب، هناك شرطان: الشرط الأول يدخل متلصص من غير أمان، الثاني أن تكون الدار دار حرب. يقول: نظرت، فإن دخلوا بإذن الإمام صار ما أخذوا إيش غنيمة، وإن كان من غير إذن الإمام يقول: فما أخذوا فهو لهم جميعا، ولكن بعد أخذ الخمس. هكذا قال. هذا هو قول أكثر إلى أهل العلم لقوله تعالى: وما أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والقول الثاني قال أبو حنيفة: هو لهم من غير أن يخمس، يعني لهم مطلقا ولا يخمس، يعني ما يؤخذ منه الخمس. ها؟ إذا كان بإذن الإمام فهو غنيمة، يفعل به مثل ما مر معنا، وإن كان من غير إذن الإمام فهو لهم بعد أن يخمس. أبو حنيفة قال: لهم مطلقا من غير تخميس. وهذا القول الأول أقرب. باب الأمان، باب الأمان، وهذا الباب يا إخوان من أهم الأبواب خاصة في هذا الزمان، وينبغي أن يكثر بحثه وأن تستدل له، حتى يعلم الناس أن دين الله وسط، ليس بالغالي ولا بالجافي. باب الأمان، والأمان هو العهد الذي يعطاه المسلم من قبل الحرب، أو يعطاه الكاف الحرب من قبل المسلم. الأمان هو العهد الذي يعطاه المسلم من قبل الكافر، أو الكافر من قبل المسلم، فيجري عليه حكمهم. المؤلف يقول: ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. دار الحرب يجوز للمسلمين أن يقتلوا، ودار الحرب مثل زماننا هذا مثل إسرائيل، هي دار حرب الآن، ليس بيننا وبينهم اتفاق ولا عهد. أما دار العهد والاتفاقات فهي الدول الغربية والشرقية، لأن بينه وبين المسلمين اتفاقات وعهود. الآن يقول المؤلف: ومن قال لحربي، جاء يهودي إلى بلاد الإسلام وجاءت شركة وجاءت بهذا الرجل وقتل شركة جاءت برجل واحد وقالت لك أمان الله أنا أمنتك وذهبت إلى وزارة الخارجية وأعطت تأشيرة كل أمر على حسب الزمان فأول كان يدخل فتقول أم هاني أجرتك فيقول قد أجرنا من أجرت يا أم هاني الآن كلمة أجرتك ما يمكن ضبط إلا بالتأشيرات فإذا أخذ التأشيرات وأذن له في الدخول فإنه يكون أمان فلا يجوز لمسلم أن يصيبه بسوء لماذا؟ لأنه دخل في أمان الله وعهده وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا هذا العهد لم يرح رائحة الجنة كما عند البخاري وصفة الأمان أن يقول أمنتك أو أجرتك كما قال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هاني أو لا بأس عليك هذا يسمى أمان بل انظر الفقهاء رحمه الله قالوا لو قال ألقي سلاحك لم يجز لأحد أن يقتله الهرمزان هذا من الروم جاء إلى عمر فأمسك به فقال عمر له لا بأس عليك تكلم فتكلم فأراد عمر أن يقتله انظر كلمة لا بأس عليك تكلم فأراد عمر أن يقتله فقال أنس ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين قال لما؟ قال وقد أعطيته عهد الله فدرأ عنه عمر القتل وهو حربي ويصح الأمان من كل مسلم الأمان ليس مختصا بإمام المسلمين بل من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا الله أكبر وذمة المؤمنين واحدة وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا كما رواه البخاري يعني أخفر مسلما يعني مسلم أعطى عهد لحربي فمن أخفر هذه العهد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ودليل ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن بعض عمال عمر غزوا أناسا من ناحيتهم من الروم وكانوا أهل حصن واضح كان الروم أهل حصن وكان عبدا من عبيد المسلمين يعلم رطانة الأعاجم قال فتحدث هو وإياهم والمسلمون الآن في أسكرهم وهؤلاء محاصرون الآن قال فكتب لهم هذا العبد بعدما رطنهم كتب بي أن لكم عهد الله وأمانه ثم وضعه في قوس ورماه بهم قال فلما وصل إليهم قرؤوه فوجدوا فيه أن لكم عهد الله وأمانه ففرحوا بهذا قال ففتحوا الحصون فدخل المسلمون فقالوا إنكم أعطيتم الأمان قال والله ما أعطيناكم القائد يقول ما أعطيناكم قالوا فأروه من الكتاب فإذا فيه من فلان ابن فلان أليه من العبد قال فقالوا نكتب لأمير المؤمنين عمر الله أكبر قال ادخلوا حصونكم وندخل نسأل أمير المؤمنين انظر عدم الافتياس وأن تعلم يا أخوان ترى الرسالة ميب بالجوال ولا فاكس ولا تليكس ولا غيره رسالة يأتي البريد ويذهب إلى عمر يجلس شهر أو شهران أو شهرين، يجلس شهرا أو شهرين. فقال عمر رضي الله عنه: العبد المسلم رجل من المسلمين، ذمته ذمتهم. قال: فأخبروهم، فلما علموا بهذا العدل فتحوا الحصون وأسلموا. الله أكبر. ولهذا قال المؤلف: حرا كان أو عبدا، رجلا أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقال عليه الصلاة والسلام: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، كما عند البخاري ومسلم. يقول المؤلف: ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة، يعني آحاد الرعية امرأة، ذكرا، عبدا، حرا، يؤمن مجموعة يسيرة، شركة، مجموعة، مثل ما حصل للعبد. أما أن يؤمن قبيلة أو دولة، هذا مناطها لإمام المسلمين، فهو أعلم بمصالح المسلمين، ولو أمن لا يقبل أمانه. ولهذا قال: ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة، كما حصل لي من؟ لي؟ لا، أم هاني آجرت فلان. أما اليسيرة مثل العبد الذي قد أعطاهم أمان الله وعهده. يقول المؤلف: وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، يعني الأمير أمير الجيش في بلد، وإمام المسلمين لكل بلاد المسلمين مثلا، لكن في ناحية من الثغور في الشرق البلد أو الغرب في إمام أمير، للأمير أن يؤمن هذه الدولة لأنه أعلم بمصالحه، لأن الإمام قد أعطاه بعض الصلاحيات. يقول: وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، لكن ما يأخذ هذا الأمير فيؤمن البلد الغربي وهو في الشرق، أو البلد الجنوبي وهو في الشمال، لأنه ليس له صلاحية، إنما صلاحية للإمام. يقول المؤلف: ومن دخل دارهم بأمانهم. اسمع: وأمان الإمام لجميع الكفار، إذا أن الإمام رأى لضعف المسلمين وعدم إمكانيتهم وعدم قوتهم وعدم ظهورهم على الكفر، جعل بينه وبين الكفار جميعا اتفاق ومعاهدة لمصلحة المسلمين، حتى اشتد شوكتهم وتقوى حميتهم ويظهر اقتصادهم، فلا بأس بذلك. وأمان الإمام لجميع الكفار. يقول المؤلف: ومن دخل دارهم بأمانهم. ومن دخل دارهم بأمانهم، مسلم دخل دار الحرب وأعطوه الأمان، مسلم دخل دار العهد وأعطوه الأمان. ومن دخل دارهم بأمانهم، يعني أعطوه الأمان، أعطوه التأشيرة وقالوا له تجلس لمدة شهر، أعطوه الجواز وقال تجلس مثلنا، هذا الآن حكمهم في هذه المدة. يقول المؤلف: فقد أمنهم من نفسه. فقد أمنهم من نفسه، ومعنى أمنهم من نفسه أنه لا يجوز لهذا المسلم الذي دخل بأمانه أن يصنع في بلاد الكفر شيئا، لأنه إن صنع فقد خانهم في عهدهم، والله لا يحب الخائنين. قال تعالى لرسوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني أن الرسول الذي بينه وبين الكفار عهد وخشي من هؤلاء أن يخفروا عهدهم، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بعيونه وجواسيس المسلمين أنهم سوف يخفرون، فيقول تعالى: ليس بيني وبينكم عهد وقد ألقينا عليكم العهد، والآن الحرب. ولا يخادعهم ولو علم خفر عهدهم، وهذا من أن الله لا يحب الخائنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما صالح أهل قريش في والحديبية أنه من جاءهم من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وجب على الرسول أن يردهم، هذا عهد واتفاق أليس كذلك؟ فجاء أبو جندل وأبو بصير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا، فأعطاهم رسول قريش، حتى قال عمر: يا رسول الله أيرجعون إلى بلاد الكفر؟ قال: نعم، هكذا عهد الله معهم. قال: فكان عمر يذهب إلى أبا جندل يقول: اصبر يا أبا جندل، وقد وهو معه السيف قد أخرجه من غمده، يتمنى أن أبا جندل يأخذ السيف ويقتل هذا الكافر. اصبر اصبر اصبر، وهو يشير إليه، لم يتحمل عمر، ومع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم طبق هذا. حتى عمر كان يقول: فكنت لم أزل أعتق وأكفر وأصوم على الله أن يغفر لي، بس معارضة لهذا الأمر. ومما يدل على ذلك أن الرسول حينما سلم أبا جندل وأبا بصير لقريش قال المسلمون: يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: إنه لا يصلح في ديننا الغدر، إنه لا يصلح في ديننا الغدر. وهذا الحديث رواه البيهقي وسنده جيد. ومما يدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان وأباه اليمان حينما خرج من مكة إلى المدينة في معركة بدر قالوا: إنكم تريدون محمدا لتغزو معه. قال: والله ما نريد أن نغزو معه، إنما نريد المدينة. قال: فلما أعطوهم عهد الله وأمانه تركوهم، فجاءوا ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهز لغزو قريش في معركة بدر، فقالوا: يا رسول الله إننا أعطينا عهد الله وأمانه لقريش ألا نغزو معك. قال: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله أكبر، نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. وعلى هذا فالنتائج لا يلزم بها بالضرورة أن تكون شرعية إذا كان الوسيلة إيش؟ غير شرعية، فالغاية لا تبرر الوسيلة. فالأضرار التي تحصل في بلاد الكفر تسر المؤمن، لأن هذا نوع من إثخانهم وإلقاء الهلكة والتبعة لهم. ولكن إذا كان ذلك في خفر الذمم، بأن تهتك الذمم ويقتل الكفار بأمانهم الذي أعطوه من تفجيرات وغيرها، فهذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. ولا يقال أن الكفار قد حاربوا البلد الفلاني، حتى إن المسلم لو دخل دار الحرب مثل إسرائيل وأعطوه الأمان على كلام المؤلف وهو قول أهل العلم، لا يجوز للمسلم الذي دخل دار الحرب أن يصنع شيئا، لأنه قد أعطاهم الأمان، هذا ديننا. أما أهواؤنا لو كانت على رغباتنا فصار شيء آخر، لكننا ديننا يأبى علينا إنه لا يصلح في ديننا الغدر. وهذه المسائل يا أخوان تخفى كثيرا، لا أقول على عامة الناس، بل أقول على طلاب العلم، على طلاب العلم. وأحيانا ينسى الإنسان يقول لا. ومرة من المرات كان في أحد الأخوة أناقش مسألة أخرج المشركين من جزيرة العرب، وذكرت الخلاف ما هي جزيرة العرب، وذكرت كلام الحافظ بن حجر، فقال: لا، جزيرة العرب من الشرق إلى الجنوب إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب. قلت: عن علم؟ ليس عن علم. فهذه كثير من الإنسان يعتقد، أحيانا يعتقد ثم يحكم، وهذا هو الهوى. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وقال تعالى في: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يتبعون إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم. يقول المؤلف: وإن خلوا أسيرا منا، اسمع، وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم. يعني لو أن مسلما أسروه الكفار قالوا: نطلق سراحك، ولكن بشرط أنك تذهب إلى بلادكم وترسل لنا المال، يجب عليه أن يفي بهذا العهد. ولو قالوا له: وإن لم تبعث لنا المال أو ليس عندك وجب أن ترجع لنأسرك، فقد اختلف العلماء في ذلك. القول الأول قالوا أنه يجب أن يرجع كما حصل لأبي بصير وأبو جندل، والقول الثاني قالوا أنه لا يرجع لأنه يعود عليه بالفتنة، وهذا الأقرب والله أعلم بالفتنة، إلا إذا كان حبسه لا يعود عليه بالفتنة، فحينئذ يجوز ويجب عليه أن يرجع. إلا المرأة فإنه لا يجوز لأنها عورة، وقد كان اتفاق قريش أن من جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش فلا يجوز رجاعه، ولكن الله قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. فالمرأة عورة، ولهذا قال المؤلف: فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه العود. هذا كلام المؤلف، وهذا إحدى الروايتين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد أهل الحديبية على رد من جاء مسلما فرد أبا جندل وأبا بصير وقال لا يصلح في دين الغدر، والرواية الأخرى أنه لا يرجع لأن الرجوع إليهم معصية فلا يلزم بالشرط. وأما قصة النبي صلى الله عليه وسلم فهي اتفاق وعهود بين دولتين أو بين رئيس ورئيس، ورسول قال لعل الله أن يفرج عنكم، والمسألة محتملة.